الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. حديث شيخ الطائفة في الأمالي بسنده عن أمير المؤمنين في خطبة طويلة قال: اسمع يا ذا الغفلة والتصريف من ذي الوعظ والتعريف، جعل يوم الحشر يوم العرض والسؤال والحباء والنكال، يوم تقلب إليه أعمال الأنام وتحصى فيه جميع الآثام، يوم تذوب من النفوس أحداق عيونها وتضع الحوامل ما في بطونها، ويفرق بين كل نفس وحبيبها، ويحار في تلك الأهوال عقل لبيبها، إذ نكرت الأرض بعد حسن عمارتها وتبدلت بالخلق بعد أنيق زهرتها، أخرجت من معادن الغيب أثقالها ونقضت إلى الله أحمالها، يوم لا ينفع الحذر إذ عاينوا الهول الشديد فاستكانوا، وعرف المجرمون بسيماهم فاستبانوا، فانشقت القبور بعد طول انطباقها، واستسلمت النفوس إلى الله بأسبابها، كشف عن الآخرة غطاؤها فظهر للخلق أنباؤها، فدكت الأرض دكا دكا، ومدت لأمر يراد بها مدا مدا، واشتد المبادرون إلى الله شدا شدا، وتزاحفت الخلائق إلى المحشر زحفا زحفا، ورد المجرمون على الأعقاب ردا ردا، وجد الأمر ويحك يا إنسان جدا جدا، وقربوا للحساب فردا فردا، وجاء ربك والملك صفا صفا، يسألهم عما عملوا حرفا حرفا، وجيء بهم عراة الأبدان خش عن أبصارهم أمامهم الحساب، ومن ورائهم جهنم يسمعون زفيرها ويرون سعيرها، فلم يجدوا ناصرا ولا وليا يجبرهم من الذل، فهم يعدون سراعا إلى مواقف الحشر يساقون سوقا، فالسماوات مطويات بيمينه كطي السجل للكتب، والعباد على الصراط وجلت قلوبهم يظنون أنهم لا يسلمون، ولا يؤذن لهم فيتكلمون، ولا يقبل منهم فيعتذرون، قد ختم على أفواههم واستنطقت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يا لها من ساعة ما أشجى مواقعها من القلوب حين ميز بين الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، من مثل هذا فليهرب الهاربون، إذا كانت الدار الآخرة لها فليعمل العاملون. فإذا هذا حديث عن الإمام أمير المؤمنين، يتكلم أيضا عن المحشر وأهوال المحشر. وعن الإمام الباقر قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله الناس في صعيد واحد، فهم حفاة عراة، فيوقفون في المحشر حتى يعرقوا عرقا شديدا، فتشتد أنفاسهم، فيمكثون في ذلك في العرق الشديد مقدار 50 عاما، وهو قول الله: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ثم ينادي مناد من تلقاء العرش: أين النبي الأمي؟ فيقول الناس: قد أسمعت، فسمي باسمه. فينادي: أين نبي الرحمة؟ محمد بن عبد الله الأمي صلى الله عليه وآله. فيتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله أمام الناس كلهم حتى ينتهي إلى حوض طوله ما بين أيلة إلى صنعاء، فيقف عليه. ثم ينادي بصاحبكم، فيتقدم أمام الناس فيقف معه، ثم يؤذن للناس، صاحبكم أمير المؤمنين، ثم يؤذن للناس فيمرون، فبين وارد الحوض يومئذ وبين مصروف عنه. فإذا رأى رسول الله صلى الله عليه وآله من يصرف عنه من محبين يبكي، فيقول: يا رب، شيعة علي. قال: فيبعث الله إليه ملكا فيقول، أو ملكا فيقول: ما يبكيك يا محمد؟ فيقول: أبكي لأناس من شيعة علي، أراهم قد صرفوا تلقاء النار ومنعوا رود الحوض. قال: فيقول له الملك: إن الله يقول: قد وهبتهم لك يا محمد. وصفحت لهم عن ذنوبهم، وألحقتهم بك وبمن كانوا يقولون به، وجعلناهم في زمرتك، فأوردهم حوضك. فقال أبو جعفر عليه السلام: فكم من باك يومئذ وباكية ينادون يا محمدا إذا رأوا ذلك، ولا يبقى أحد يومئذ يتولانا ويحبنا ويتبرأ من عدونا ويبغضهم إلا كانوا في حزبنا ومعنا، ويردون أو ويرد حوضنا. وفي كتاب كتبه أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى أهل مصر. هذه الرواية السابقة تتكلم، يسموها بعض الأحيان العقبة الأولى في الآخرة أو في المحشر. عقبة الأولى هذه الذي يوقف فيها النار، و50 سنة تكون الشمس قريبة من الرؤوس كما في بعض الروايات، و تكملت بعض الروايات أنه بعد يعني 50,000 سنة حتى يتسامح الناس بعضهم من بعض قبل لا يورد على الحوض. ثم بعد هذا طبعا هناك من يسامح وهناك من يصر، المهم أنه جزء من المشاكل أو جزء من ارتباطات الناس ومشاكل الناس بعضهم مع بعض تنحل في هذه العقبة، في العقبة الأولى هذه بتكون قبل الحب. هو في كتاب أمير المؤمنين إلى أهل مصر مع محمد بن أبي بكر: يا عباد الله، إن بعد البعث ما هو أشد من القبر؟ يوم يشيب فيه الصغير ويسكر فيه الكبير ويسقط فيه الجنين وتذهل كل مرضعة عما أرضعت. يوم عبوس قمطرير، يوم كان شره مستطيرا، إن فزع ذلك اليوم ليرهب الملائكة الذين لا ذنب لهم، وترعد منه السبع الشداد والجبال الأوتاد والأرض المهاد، وتنشق السماء فهي يومئذ واهية، وتتغير فكأنها وردة كالدهان، وتكون الجبال سرابا مهيلا بعدما كانت صما سلابا، وينفخ في الصور فيفزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، فكيف من عصى بالسمع والبصر واللسان واليد والرجل والفرج والبطن إن لم يغفر الله له ويرحمه من ذلك اليوم، لأنه يصير إلى غيره، إلى نار قعرها بعيد وحرها شديد وشرابها صديد وعذابها جديد ومقامها حديد، لا يغير عذابها ولا يموت ساكنها، ليس دار ليس فيها رحمة ولا تسمع لأهلها دعوة. طبعا كلام عن النار، الفقرة الأخيرة والفقرات الأخيرة. وفي حديث ياسر الخادم قال: سمعت أبا الحسن الرضا يقول: إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن: يوم يولد ويخرج من بطن أمه فيرى الدنيا، ويوم يموت فيعاين الآخرة وأهلها، ويوم يبعث فيرى أحكاما لم يرها في دار الدنيا. وقد سلم الله عز وجل على يحيى عليه السلام في هذه الثلاثة المواطن وآمن روعته، فقال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقد سلم عيسى بن مريم على نفسه في هذه الثلاثة المواطن، فقال: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وفي حديث شريك يرفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة جاءت فاطمة في لمة من نسائها فيقال لها ادخلي الجنة، فتقول: لا أدخل حتى أعلم ما صنع بولدي من بعدي، فيقال لها: انظري في قلب القيامة، فتنظر إلى الحسين صلوات الله عليه قائما ليس عليه رأس، فتصرخ صرخة. طبعا الحسين ليس عليه رأس، هذه في واحد من مشاهد يوم القيامة، مو دائما يعني سيكون ليس عليه رأس، ولكن في مورد من موارد يوم القيامة ومشهد من مشاهد يوم القيامة، وهو مشهد استصراخ الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، سيكون في ذلك الوقت الحسين بلا رأس. فتصرخ صرخة فأصرخ لصراخها، وتصرخ الملائكة لصراخنا، فيغضب الله عز وجل لنا عند ذلك، فيأمر نارا يقال لها هبهب قد أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت، لا يدخلها روح أبدا ولا يخرج منها غم أبدا، يعني غمها داخلها لا يخرج منها شيء، بمعنى أنه الغم الذي في داخلها لا يخف ما يتخفف. فيقال: التقطي قتلة الحسين عليهم السلام. فتلتقطهم، فإذا صاروا في حوصلتها صهلت وصهلوا بها، وشهقت وشهقوا بها، وزفرت وزفروا بها، فينطقون بألسنة ذلقة طلقة: يا ربنا لما أوجبت لنا النار قبل عبدة الأوثان؟ فيأتيهم الجواب عن الله عز وجل: إن من علم ليس كمن لم يعلم. فالحشر حق في الجميع، حتى أنه طبعا بقي أن هناك حشر في الحيوانات أيضا، الحيوانات تحشر. قال سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. طبعا الكلام أنهم يحشرون صحيح، لكنهم لا يبقون، وإنما يؤخذ للظالم من المظلوم ثم ينعدمون، يعني الحيوانات تعدم تنتهي تفنى. وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه أبصر ناقة معقولة وعليها جهازها، نخلي عليها الأغراض، فقال: أين صاحبها؟ مروه فليستعد غدا للخصومة. من اللي بيخاصمه؟ الناقة نفسها ستطالب، المفروض أنه وقت اللي ما إلى حاجة فيها خلاص يشيل الجهاز يخليها ترعى، أو يشيل ما عليها من الثقل ويخليها ترعى، أما يخليها بما عليها يكون هذا نوع من الظلم لها، فهي ستطالبه. وما رواه عن أبي ذر أنه قال: بين أنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذ انتطحت عنزان، فقال رسول الله: أتدرون في من تطحى؟ فقالوا: لا ندري. قال: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما. الأمر السابع من الأمور التي أمام المحشر أو في المحشر، الميزان. هنا طبعا شنو معنى الميزان؟ احنا نتصور أن الميزان هو هذا الشيء الذي له كفتان، مثل كفة فيها ثقل، الكفة الثانية يوضع فيها شيء آخر، وعليه يكون يوم القيامة ميزان، جهة وضع السيئات وجهة وضع الحسنات، وينظر أنه هل ترجح الحسنات أو ترجح السيئات أو غير ذلك. هذا التصور الأولي من التعبير بالميزان. ولكن كما يظهر الآن أنه تغير هذا التصور أول. الآن عندنا ميزان حرارة، ما في لا ثقل ولا أدوات ولا هم يحزنون. عندنا ميزان ضوء مثلا، عندنا ميزان ضغط، عندنا ميزان سكر، عندنا ميزان ما أدري شنهم، ألف ميزان وميزان، وكلها موازين وتحسب. إذن ما بقي التصور أنه ميزان يعني كفتين، واحد فيه ثقل واحد فيه ثقل ثاني، أو واحد فيه المواد واحد فيه ثقل. إذن محتمل أن يكون الميزان بمعنى آخر، هذا محتمل. فإذا عندنا احتمال أولي أن تكون الأعمال تتجسم يوم القيامة على شكل أجسام، وثقل هذا الجسم وخفته بمقدار ثوابه وعدم وعقابه، فيكون أشياء تثقل ميزان السيئات، أشياء تثقل ميزان الحسنات، أشياء خفيفة في الحسنات وأشياء ثقيلة في الحسنات، وكذلك في السيئات ثقيل وخفيف. النتيجة توضع جميع السيئات في جهة والحسنات في جهة، وينظر من ثقلت موازينه، من ثقلت حسناته أو ثقلت سيئاته. هذا تصور. تصور ثاني أن المقصود من الميزان، وهذا تنص عليه بعض الروايات، تقول بأنه ماكو تجسم، الأعمال ليست أجساما وإنما هي أفعال وصفات، ما إلها وزن ثقل، هذا الثقل المعروف توزن، ولكن بميزان غير هذا الميزان. شنو الميزان؟ يقول لك الميزان هو العدل أو هو العادل. هو العدل يعني تعرض الأعمال على شيء معين، فذلك الشيء يحدد أن هذه الأعمال هل هي حسنات أو هي سيئات، وشنه مقدارها في جهة الحسنات، شنه مقدار ثوابها، وجهة السيئات شنه مقدار ثوابها. بمعنى آخر أنه يكون هناك ناقد بصير، ناقد بصير يفرق بين الحسنات والسيئات، وكل حسنة وكل سيئة، وشنه ثواب الحسنة، مقدار ثواب الحسنة ومقدار ثواب السيئة، ويعطي نقدر نعبر عنها علامات يعني. فيكون المقصود من ثقل الحسنات كثرتها، والمقصود من ثقل السيئات كثرتها، والمقصود من الميزان هذا الناقد البصير اللي يعرف يفرق بين الأعمال. مثل لما نقول شخص مثلا، هذا الشخص ميزان الذهب، ميزان الذهب بمعنى أنه يفرق بين الذهب 21 و24 والمغشوش والغير مغشوش، واللي يكون صياغة هذا بكم وصياغة هذا بكم، يعني كل قطعة تجيبها إلى يحدد مستواها وكم تصير. النتيجة يعطيك تقويم كامل عادل لهذا اللي جبته كاملا بجميع جوانبه. وهكذا لو وضعت إلى أشياء أخرى أيضا، نحاس ولا حديد، هم يجيب لك ويعطيك الفرق. فهذا هم نسميه ميزان. ولذلك قيل بأن موازين الأعمال هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات قيل هم الأنبياء، بعض الروايات عبر عن أمير المؤمنين بأنه ميزان. الأعمال، يعني هو الناقد البصير اللي يعطي كل ذي حق حقه، ما يغمط أحدا شيئا، فيكون هذا ميزان، لأنه عدل أو عادل يضع كل شيء في موقعه. فلما يقال وضعت الموازين القسط، يعني معناها حاكم مو واحد، عندنا مجموعة حكام، كل واحد من هذه أو من هؤلاء الحكام يحدد، الناس تعرض على هؤلاء وهم يعطوا رأيهم، هذا إلى نار جهنم وهذا إلى الجنة في الطابق الفلاني وهذا إلى الجنة في المكان الفلاني وهذا إلى كذا، وكل واحد يعطوه حقه. فإذا هذا معنى الموازين. إذا الميزان ما حسب ما نتصور أول وهلة أن المقصود من الميزان مجرد شيء ذو كفتين فيه ميزان، حسب الروايات يظهر بعض هذه الروايات تظهر خلاف هذا المعنى. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذن حساب في القضية، فيها حساب، فيها من يحسب الحسنات ويحسب السيئات، وهو نعم الحاسب، يعطي نظام، يعني يعطي حساب دقيق جدا، لا يظلم أحدا شيئا. وقيل للإمام الصادق، سأله زنديق: أوليس توزن الأعمال؟ قال: لا، لأن هذا يسأل أوليس توزن، مفكر نفس القضية، يعني أنه أكو سنجة أو ثقل وأكو من الجهة الثانية أعمال. فالإمام يقول: لا، ليس كما تتصور. قال: لا، إن الأعمال ليست بأجسام، وإنما هي صفة ما عملوا، يعني هي أوصاف وليست أفعال وليست أجسام، فإذا ما توزن كما تتصور أنت. وإنما يحتاج إلى وزن الشيء من جهل عدد الأشياء ولا يعرف ثقلها وخفتها، وإن الله لا يخفى عليه شيء، فإذا ما يحتاج يخلي يعني أثقال وكفة ثانية. قال: فما معنى الميزان؟ قال: العدل. قال: فما معناه في كتابه؟ فمن ثقلت موازينه. قال: فمن رجح أو رجح عمله. فثقل الميزان يعني أنه في مقام العدالة العمل رجح، فهنا عبر عن العمل وهو اللي يعمله الإنسان بنفس الميزان، يعني عبر عن كثرة الحسنات، شبه الحسنات بأنها أثقال، شبهها بأنها أثقال، وكأنها موضوعة في ميزان وكأنها تميل بذلك الميزان. إذن هي القضية قضية تشبيهية رمزية وليست واقعية، حسب ما يظهر من هذه الرواية أن هناك ميزان فيه كفتان. وعن الإمام الرضا عليه السلام قال: الكتب للمأمون: وتؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير والبعث بعد الموت والميزان والصراط. وفي حديث هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، قال: هم الأنبياء والأوصياء. فإذا هذول هم الموازين القسط، لأن كل واحد منهم يقف وهو ناقد بصير، يعرف كل واحد يحسب له عدد حسناته وعدد سيئاته، وين يصير، هل هو من أهل الجنة أو هو من أهل النار، فيكون شخص مدقق الأعمال ويكون ناقد بصير، لأنه الآن أنا أسوي، كل واحد مني يسوي أعمال، شنه مقدار ثواب كل عمل؟ لازم يكون عنده واحد عنده هذا الخبر، أي عمل تسوي، أي عمل يسويه إله ثوابه، شنه مقدار؟ لازم يكون يعرف ثواب جميع الأعمال عملا عملا، وكل واحد يسوي شيء يعطيه هذا الثواب. الأمر الثامن محاسبة العباد. قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. في المحاسبة عندنا طبعا حسب ما يظهر أيضا من الروايات أن هناك حسابان، الحساب الأول الله يحاسب البشر بنفسه و يحاسبهم كلهم في ساعة واحدة وفي لحظة واحدة، كل يظن أنه المحاسب دون سواه، أي المحاسبة الأولى. وهذه المحاسبة يطلب من كل شخص أن يعترف بذنوبه، ويعترف الناس بذنوبهم، وأيضا في هذه المحاسبة الله سبحانه وتعالى يلغي ويرفع كل ذنب أذنبه الإنسان واستغفر منه في الدنيا فيغفره له. هذا الذنب الذي استغفرت عنه في الدنيا في الرواية أنه لا يكتب في الكتاب أصلا، أنه في هذا الحساب الأول تعطى الكتب، تنزل الكتب، فشخص يعطى كتابه بيمينه ويعطى يعطى كتابه بيمينه، وشخص آخر يعطى كتابه بشماله، وشخص ثالث من ورائه ظهره، وهكذا. هذه الكتب التي تعطى تعطى للإنسان دون أن يكون فيها أي ذنب استغفر منه في الدنيا، ما تتسجل، قلنا لأن معنى الاستغفار يعني الستر، فإذا سجلها عليه في الكتاب يعني ما غفرها، ما أظهر، يعني ما أخفاها، فالله سبحانه وتعالى يريد يسترها عليه، فيصير الذي علم بها الله وليس هناك أحد يطلع عليه، تمحى من الكتاب. تقول الرواية: بحيث لا يطلع عليها بعد ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد، تخفى نهائي حذف. فبعض الناس عنده ذنوب كان، ويعطى كتاب كله أبيض ليس فيه ذنب، فيقال له كيف؟ فيقول لهم: بعد خلاص غفر لي ربي، ما في ذنوب خلاص، لأنه ما جاء إلا وقد استغفر من جميع ذنوبه في الدنيا، فهذه الذنوب اللي استغفر عنها في الدنيا لا تسجل في كتابه. الذنوب التي لم يستغفر عنها في الدنيا هذه تسجل في الكتاب، ويروح إلى المحشر وإلى الموازين، بعد هذه يروح للموازين وللحساب، فهناك يجيبوا الكتب هذه ويفصلوها إليه، شنه عندك من تستاهل من عقاب واللي تستاهل من ثواب، وهذول هناك نفس الموازين القسط، وهم الأئمة عليهم أفضل الصلاة أو الأنبياء والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، يكون هناك يحاسبون الخلق بعد أن يحاسبهم الله ويسلمهم الكتب، فيكون هناك بالكتب كل واحد يتحاسب بكتابه. طبعا في الفترة الأولى فترة إعطاء الكتب هي فترة الفرحة، اللي يطلع كتابه كان ما سوي ذنوب كثيرة وبعدين استغفر وأعطوه كتابه وإذا به نظيف ما في شيء، تحصل هني اللي عبرت عنها الآيات: ها أم اقرأوا كتابية، فرحان كلش، يعني مو مصدق أنه كيف بهالطريقة الله سبحانه وتعالى رؤوف ورحيم وغفور، حيث أنه كل الذنوب مسحها، نهي مسحها مسح ما هي موجودة أصلا، مو مسجلة عليه إلا حسنات، ليس مسجل عليه أي ذنوب في كتابه الذي أعطي له. فهو مو بس هو فرحان يريد يقرأ، يريد الناس كلها تقرأ كتابه وتشوف كيف كان. نعم. وقال تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. طبعا إن إلينا إيابهم، إلينا لما يكون في الآخرة الله يتكلم، يعني يقول أنه إلينا، إلى الله سبحانه وتعالى، على الإشارة في الجمع لبيان أن هناك يعني الله سبحانه وتعالى هو المدبر للمحشر، وهناك من يتعامل مع الناس، ملائكة، بشر، غيرهم ممن أيضا يقومون بشؤون الحساب يوم القيامة. قلنا عندنا احنا رواية بأنه حسابهم أو أن إيابهم إليكم وحسابهم عليكم. يعني إياب الناس، إياب الخلق إلى أهل البيت، حسابهم على أهل البيت. وبعضهم استكثرها واستكبرها وقال هذا ما يصير، شنو ما يصير، والله سبحانه وتعالى يجعل من يشاء في هذا المقام. وذكرنا أنه أكو عندنا رواية في صحيح البخاري تدل على أن هناك من يحاسب وهناك من يؤوب إليه الخلق يوم القيامة من البشر، وهم الرسول ورجل اللي تمر عليهم الصحابة أو الأصحاب، فيأخذهم الرجل أو مجموعة منهم يأخذهم الرجل إلى النار، فيقول الرسول: فإذا رجل حال بيني وبينهم، فيقول: إلى أين؟ فيقول: إلى النار والله. فإذا آبوا إلى الرسول وعلي، هذا الشخص اللي مذكور في صحيح البخاري مو مذكور اسمه، لكنه هو علي ابن أبي طالب كما في رواياتنا تحدد هذا الشخص منه اللي على الحوض مع رسول الله صلى الله عليه وآله ويذود الناس عن الحوض. فتقول رواية البخاري أنه يقول له: إلى أين؟ أصحابي أصحابي، إلى أين؟ فيقول: إلى النار والله. فهنا واضح أنهم آبوا إليهم، يعني معناه أنه وصلوا إليهم بعد المحشر. وحاسبهم، والدليل على أن حاسبهم يقول: إلى النار، بعد أعظم من هالحساب. مو بس حاسبهم، حاسبهم وحكم عليهم ونفذ الحكم، حساب وحكم وتنفيذ في آن واحد، وأمام رسول الله حسب رواية البخاري، أمام رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا يقولوا ملك، نقول رواية البخاري تقول رجل، ما قالت ملك، رجل، وهذه موافقة لرواياتنا اللي تقول أنه مع الرسول على الحوض علي ابن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. وفي حديث رقية بنت إسحاق بن الإمام موسى بن جعفر عن أبيها عن أباها قال رسول الله: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت. وحديث عبد الله بن سنان: إذا كان يوم القيامة وكلنا الله بحساب شيعتنا، فما كان لله سألنا الله أن يهبه لنا فهو لهم، وما كان لنا فهو لهم. ثم قرأ أبو عبد الله عليه السلام: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فيظهر أنه يقصد إليهم لأهل البيت، يعني حسابهم وعليهم، أنه يقول لك: وكلنا الله بحساب شيعتنا، فإلينا إيابهم وعلينا حسابهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله عن أبي عبد الله قال: قال رسول الله: أنا أول قادم على الله، ثم يقدم علي، ثم يقدم علي كتاب الله، ثم يقدم علي أهل بيتي، ثم يقدم علي أمتي، فيقفون فيسألهم: ما فعلتم في كتابي وأهل بيت نبيكم؟ وفي حديث الحسن بن هارون عن أبي عبد الله في قول الله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، قال يسأل السمع عما يسمع والبصر عما يطرف والفؤاد عما أخذ عليه. وفي حديث ابن زيد عن الإمام عن أحدهما يؤتى يوم القيامة بصاحب الدين يشكو الوحشه، فإن كانت له حسنات أخذ منه لصاحب الدين، وقال وإن لم تكن له حسنات ألقي عليه من سيئات صاحب الدين. فاللي مدين الناس يوم القيامة كلش مرتاح، لأنه إن أعطوه في الدنيا أعطوه، ما أعطوه يأخذ بدلها حسنات، ما عندهم حسنات يشيلوا من سيئاته ويخلوا عليهم، فهو ربحان ربحان. وفي حديث أيوب بن نوح تذكر أشياء تتسبب في التخلص من شدائد يوم القيامة. سمعت أبا جعفر الجواد يقول من زار قبر أبي الإمام الرضا بطوسة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإذا كان يوم القيامة نصب له منبر بحذاء رسول المنبر رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يفرغ الله تعالى من حساب عباده، شيء عظيم. وعن الإمام موسى بن جعفر إذا كان يوم القيامة كان على عرش الله جل جلاله أربع من الأولين وأربع من الآخرين، فأما الأولون فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وأما الأربعة الآخرون فمحمد وعلي والحسن والحسين، ثم يمد المطمر فيقعد معنا زوار قبور الأئمة ألا إن أعلاها درجة وأقربهم حبوه زوار ولدي علي اللي هو الإمام الرضا. عن هذه الرواية اللي يستدل بها على أن زيارة الرضا هي أفضل الزيارات، لأنه قاعد يقارن بين زيارة بقية الأئمة وزيارة الإمام الرضا، فيقول أن أعلاها حبوة وأقربها منزلة زيارة الإمام الرضا. وعن الشيخ الصدوق عن أبي عبد الله في حديث الشيخ الصدوق عن أبي عبد الله قال من قرأ سورة الأعراف في كل شهر كان يوم القيامة من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإن قرأها في كل جمعة كان ممن لا يحاسب يوم القيامة. أما إن فيها محكما فلا تدعوا قراءتها فإنها تشهد يوم القيامة لمن قرأها. وعن أبي جعفر باقر عليه السلام من قرأ سورة هود في كل جمعة بعثه الله يوم القيامة في زمرة النبيين ولم تعرف له خطيئة عملها يوم القيامة، يعني معناها أن السيئات تغفر، وبمعنى الغفران المحو النهائي، فلا يظهر له يوم القيامة، الناس كلها تعرف بأن هذا الشخص ليس له ذنوب لأنه ذنوبه قد مسحت. وصلى الله على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء تقبل أعماله، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شاف مرضاه. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.